بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لحسن النطق باللسان، وفهمنا قواعد النحو والبيان، وارزقنا الأدب في اللسان والجنان. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في كتاب شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن الاسم وعلاماته، اليوم ننتقل إلى تقسيم الفعل وبيان علامات كل قسم.
نعم. ثم قلت: والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة،
وبالاعتبار التعريف الماضي هو لفظ دال على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه، وفي الماضي نقول الزمن الذي دل عليه الفعل هو الماضي، وكل ما كان قبل التكلم فهو ماض. كل ما كان قبل التكلم فهو ماض، يعني لا فرق بين أن نقول قبل بلحظة أو قبل بمئة سنة، كل يسمى ماضيا. نعم، فنقول فعل ماض. جاء فلان، جاء ممكن قبل لحظة، وجاء ممكن قبل ساعة وقبل شهر، إذن هذا كله يسمى ماضيا. والمستقبل كل ما كان بعد التكلم ولو بلحظة، والحاضر هو زمن التكلم فقط وهو لحظة واحدة، فإذا انقضت صارت ماضية، والتي تأتي بعد قليل تسمى مستقبلا.
كقامت وقعدت.
إذن هنا علامة الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. طبعا الفعل الماضي له علامات كثيرة، لكن ذكر هنا علامة واحدة وهي التاء، تاء التأنيث الساكنة، لأن بقية العلامات قد يقبلها فعل ولا يقبلها فعل آخر. نحن ذكرنا أن الكلمة إذا قبلت أي نوع من أنواع العلامات يحكم عليها أنها اسم أو فعل أو حرف بمجرد قبول علامة واحدة، وهنا وضع لنا علامة واحدة وهي تاء التأنيث. إذا قبل الفعل تاء التأنيث الساكنة، إذن هذا يقال له فعل ماض.
ومنه نعمة وبئس وعسى وليس.
لماذا ذكر هذه الأفعال؟ لأنه قال بعضهم إنها ليست بأفعال، فبعضهم ألحقها بالحروف وبعضهم ألحقها بالأسماء. ليه؟ طبعا لأشياء أخرى ذكرها العلماء، لكن نقول هذه أفعال ماضية. ما الدليل؟ لأنها قبلت تاء التأنيث، فنقول نعمت وبئست وعست وليست.
أو أمر.
النوع الثاني من الأفعال وهو الأمر. الأمر ليس فيه إخبار عن حصول شيء، لكن فيه طلب حصول شيء في الزمان المستقبل. أنا لا أطلب منك شيئا أن تفعل في زمان التكلم، وإنما أطلب منك أن تفعل شيئا في زمان المستقبل. لكن في فعل الأمر الزمن شيء طبيعي أن يكون الائتمار بعد الزمان الحاضر، أن يكون الائتمار تنفيذ الأمر بعد الأمر. لذلك لا عبرة الآن في قضية الزمن في فعل الأمر، وإنما المراد منه أمران اثنان: أن يدل على الطلب، وأن يقبل علامة فعل الأمر، إما ياء المخاطبة أو نون التوكيد. إذن علامة فعل الأمر مجموع علامتين، إحداهما معنوية وهي طلب الفعل، والثانية لفظية وهي قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد. فإن دل على الطلب ولم يقبل العلامة اللفظية فهو اسم فعل أمر، مثل آمين. آمين هذا فعل اسم فعل أمر. لماذا؟ ندل على الطلب، آمين بمعنى استجب، لكن هل يقبل ياء المخاطبة آميني؟ الجواب لا. هل يقبل نون التوكيد؟ الجواب لا. إذن هذا ليس فعل أمر، وإنما اسم فعل أمر. طيب، وإذا قبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد ولم يدل على الطلب فهو ليس فعل أمر، بل هو فعل مضارع. كلمة تفعلين، تكتبين، هذا فعل يقبل ياء المخاطبة ونون التوكيد لكن لا يدل على الطلب، إذا ليس فعل أمر. فعل الأمر لا بد من مجموع أمرين علامته مركبة من علامتين، إحداهما معنوية والثانية لفظية،
وهو ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة.
لماذا قال ياء المخاطبة؟ لأن الياء قد تكون للتكلم، وياء المتكلم تدخل على الأفعال وعلى الأسماء وعلى الحروف، إذن نحن نريد ياء المخاطبة، ياء المخاطبة لأنها خاصة بفعل الأمر إذا كان معها طلب، تدخل إما على المضارع وإما على الأمر.
تقومي،
قومي، هذا فعل أمر. ليه؟ دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة.
ومنه هاتي وتعالى،
ومنه هاتي وتعالى. طبعا هاتي خطاب لمن؟ للمذكر، خطاب للمذكر، وتعالى خطاب للمذكر.
أو مضارع،
نعم،
وهو ما يقبل لم، كلم يقم.
إذن علامة الفعل المضارع أن يقبل لم، لا يصح أن تقول لم قام ولم أكتب، لكن تقول لم يفعل. إذن هذا فعل مضارع، ليه؟ لأنه قبل لم. نعم.
وافتتاحه بحرف من نأيت،
هذا ليس علامة، افتتاحه بحرف من حروف أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء، هذا ليس علامة، هذا شرط لازم غير كاف، هذا شرط لازم غير كاف. نعم.
مضموم إن كان الماضي رباعيا.
وطبعا إخواننا إذا قلنا الآن أن يكون الفعل المضارع مبدوءا بحرف المضارعة، إذا اعتبرناها علامة، يعني هذا الأمر يجعلنا نحكم على كثير من الأفعال أنها فعل مضارع، وهي في الواقع ما هي فعل مضارع، مع أنها مبدوءة بالهمزة. هل أكرم مبدوءة بالهمزة لكن ما هي فعل مضارع. نعم.
مضموم إن كان الماضي رباعيا كأدحرج وأجيب،
لماذا أتى بمثالين؟ أدحرج أجيب، أدحرج فعل مضارع أصله ماض رباعي الحروف، يعني رباعي وحروفه كلها أصلية، أما أجيب أصله أجاب، فعل ثلاثي مزيد بحرف. إذا لا فرق بين أن يكون الفعل الرباعي حروفه أصلية أو أن يكون ثلاثيا وفيه حرف زائد، أجاب هذا فعل ثلاثي مزيد بحرف، صار رباعيا أم أصله ثلاثي. فعل دحرج هذا رباعي مجرد وليس فيه حرف زائد، وعلى كل إذا أدخلنا عليه حرف المضارع شو بيصير؟ يدحرج، يكرم، يجيب. نعم.
ومفتوح في غيره كأضرب وأستخرج
وأنطلق. ليه؟ لأن الأفعال إما ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية، الثلاثي لا تكون حروفه إلا أصلية، والخماسي والسداسي لا بد أن يكون فيه زيادة، إما حرف أو حرفان أو ثلاثة، والرباعي قد يكون مجردا ليس فيه حروف زائدة، وقد يكون مزيدا، قد يكون أصله ثلاثي وزيد عليه بحرف. إذن معنى ذلك الفعل الثلاثي والخماسي والسداسي يكون حرف المضارع فيه مفتوحا، يكتب أصل كتب، ينطلق هي خماسي أصل انطلق، يستخرج. طيب بينما يدحرج ويكرم نقول هذا فعل رباعي، فيكون الفعل الحرف الأول حرف المضارعة يكون فيه مضموما. والحقيقة أننا ننطق بهذا بشكل طبيعي، لكن شيء جميل أن نعرف القاعدة النحوية والصرفية التي تضبط كلامنا.
وأقول أنواع الفعل ثلاثة،
نعم،
ماض وأمر ومضارع، ولكل منها علامة تدل عليه. فعلامة الماضي تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت.
طيب تاء الفاعل المتحركة كذلك أيضا يعني من علامات الفعل الماضي. نعم.
ومنه قول الشاعر ألمت فحيت.
ألمت فحيت. نعم.
ثم قامت فودعت.
ثم قامت فودعت. نعم.
فلما تولت كادت النفس تزهق.
الآن كم مثال الآن فعل ماضي؟ 6 أمثلة في بيت واحد. نعم.
وبذلك استدل على أن عسى وليس ليسا حرفين كما قال.
عسى شبهها بلعل، لعل للترجي وعسى للترجي، فلما اشتركا في المعنى ألحقت عسى بالحرفية بلعل. نقول له لا، لعل حرف وعسى فعل، واشتراكهما في المعنى لا يعني أنهما مشتركان في الحكم. يعني هناك كثير من الأفعال الآن، هلأ إن للتوكيد، طب هل نقول أن كل فعل للتوكيد هو حرف مثل إن؟ لا. أما وكذلك ليس أشبه ما النافية، ليس للنفي وما للنفي، فقال ليس فعل ليس حرف مثل ما. والصحيح أن عسى فعل ماض وليس فعل ماض.
وبذلك استدل على أن عسى وليس ليسا حرفين كما قال ابن السراج،
بدليل أننا نقول عست وليست، يعني قبول تاء التأنيث. لما قبل هذان اللفظان تاء التأنيث علمنا أنهما فعلان وليسا حرفين.
وثعلب في عسى، وكما قال الفارسي في ليس.
نعم.
وعلى أن نعمة ليس اسما كما يقول الفراء ومن وافقه.
هم لماذا قالوا يعني نعمة وبئس اسم؟ الجواب لدخول علامة الاسم عليهما. ما هي علامة الاسم؟ حرف الجر. حرف الجر الآن ومثلا كلمة حرف الباء، نعم، يدخل على نعمة وبئس، كما قال القائل والله ما هي بنعمة كذا. نعم، نعمة السير على بئس العير. نعمة السير على بئس العير، رجل ذاهب إلى مقصوده إلى محبوبه أو ما شابه ذلك، فماذا يقول؟ ركب دابة سيئة بطيئة، فقال نعم السير على بئس العير. نعم السير على بئس العير. نعم، والله ما هي بنعم الولد. والله ما هي بنعم الولد. دخل حرف الجر على نعمة وعلى بئس، والحرف الجر حرف الجر من علامات الأسماء، فاستدللنا بذلك على أنهم اسمان. هكذا قال الفراء ومن وافقه. والصحيح أن الباء لم تدخل على نعمة وعلى بئس، الباء لم تدخل على نعمة وعلى بئس، وإنما دخلت على اسم مجرور مقدر. تقدير الكلام والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. الباء حرف جر، ولد اسم مجرور، مقول صفة للولد. طيب جملة نعم الولد مقول القول، إذا النعمة ليست هي اسم مجرور والباء دخلت عليه، هي باللفظ دخلت الباء على نعمة، لكن بالتقدير لا، أصلا لا يصح المعنى هكذا. وكذلك هناك بيت شعر آخر دخل فيه الباء على فعل قطعا هو فعل، والله ما ليلي بنام صاحبه. الكل أجمع أن فعل نام فعل ماضي ودخل عليه الباء، هل هذا يدل على أن نام اسم؟ الجواب لا، وإنما نقول والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. وهنا أيضا نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. نعم.
بل هي أفعال ماضية لاتصال التاء المذكورة بها،
تاء التأنيث. نعم.
وذلك كقولك ليست هند ظالمة فعست أن تفلح، وقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقول الشاعر نعمت جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة.
نعمة جزاء المتقين، دخلت التاء على نعمة.
واحترزت بالساكنة،
ماذا قال؟ وعلامة الفعل المضارع قبوله لتاء التأنيث الساكنة. ليش قال الساكنة؟ ماذا يقابل الساكنة؟ المتحركة. تاء التأنيث المتحركة من خصائص الأسماء وليس الأفعال، مثل قائمة، فاطمة، كاتبة. نقول قائمة، كاتبة، هذه تاء التأنيث المتحركة. نعم، هذه من خصائص الأسماء.
واحترزت بالساكنة عن المتحركة فإنها خاصة بالأسماء كقائمة وقاعدة. قال وعلامة الأمر مجموع شيئين لا بد منهما، أحدهما أن يدل على الطلب والثاني أن يقبل.
وهذه علامة معنوية، قبوله أو دلالته على الطلب هي علامة معنوية. نعم.
والثاني أن يقبل ياء المخاطبة كقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا.
ما شاء الله، كم مثال جاب؟ ثلاث أمثلة، ما هيك؟ فكلي واشربي وقري عينا. نعم.
ومنه هات بكسر التاء
خطابا للمذكر، فإذا خاطبت به أنثى قلت هاتي بالياء. نعم.
وتعالى بفتح اللام، خلافا للزمخشري في زعمه أنهما من أسماء الأفعال.
نعم.
ولنا أنهما يدلان على الطلب ويقبلان الياء، تقول هاتي بكسر التاء وتعالي بفتح اللام.
والحقيقة أن الإشكال هنا أن هذا اللفظ لم يستعمل منه مضارع ولا أمر ولا فعل ماضي، لم يستعمل من هذه الصيغة لا ماضي ولا مضارع. هل أصل فعل هاتي؟ ما أصلها؟ هاتا يهاتي، مثل والا يوالي، قاضى يقاضي. ما هو فعل الأمر منه؟ قاضي والي، نعم، بالكسر. وكذلك هاتي، لكن هنا الإشكال أن هاتي فعل أمر استعمل، بينما الماضي والمضارع من هذه الصيغة لم يستعمل، وهذا شيء طبيعي. يعني في عنا أحيانا أفعال استعمل منها صيغة واحدة، إيه نعم، مثل مثلا فعل ذرني ما استعمل منه فعل ماضي، وهناك مثل الصيغة تعلم وهب وتعلم بمعنى افرد وبمعنى اعلم، هذان فعلان استعمل منهما الأمر ولم يستعمل منهما ماض ولا مضارع. قال وكذلك هاتي، استعمل منه فعل الأمر ولم يستعمل منه فعل ماضي ولا مضارع. وكذلك تعالى، هل تعالى بمعنى إيش؟ يعني أقبل، تعالى بمعنى أقبل. طيب أنا الآن لو قلنا الآن تعالى الله، يتعالى الله، يعني الآن فعل تعالى لو أخذنا من التعالي، هل تعالى بمعنى أقبل؟ أما التعالي ما في إشكال، استعمل منه الماضي والمضارع والأمر. أما تعالى بمعنى أقبل وبمعنى أقبل أو يقبل لم يستعمل بهذا المعنى، لذلك هنا أشكال. فظن الزمخشري أنه اسم فعل أمر وليس فعل أمر، حنقول هو فعل أمر لأنه قبل علامة الأمر وهي الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. طيب هاتي ماذا نعربها؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب إذا قلنا هاتي نقول فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه المقدر من الأفعال الخمسة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، كما نقول ارمي يا زيد، ارمي يا زيد، ارمي يا هند، نفس الترتيب. هنا أيضا هاتي مثالا، هاتي مثالا، الخطاب إما لمذكر بلا ياء وإما لمؤنث فيكون معه الياء.
قال الشاعر إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل.
نعم.
والعامة تقول تعالي بكسر اللام،
تعالي أقاسمك الهموم تعالي. هنا يقول أن هذا من كلام العامة، والحقيقة أنه لغة منقولة عن العرب، يقال تعالي ويقال تعالي. نعم.
وعليه قول بعض المحدثين تعالي أقاسمك الهموم تعالي.
نعم.
والصواب الفتح كما يقال اخشي واسعي.
يعني إذا كان الفعل آخره ألف مقصورة حقه أن مع الياء أن تبقى الفتحة، ما نقول اسعي نقول اسعي، ما نقول اخشي نقول اخشي. نعم.
فلو لم تدل الكلمة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو تقومين وتقعدين، أو دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو نزالي يا هند.
نزالي هذا ليس فعل أمر، هذا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. نعم.
بمعنى انزلي فليست بفعل أمر.
نعم.
قال وعلامة المضارع أن يقبل دخول لم، كقولك لم يقم ولم يقعد، ولا بد من كونه مفتتحا بحرف من أحرف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم ويقوم زيد وتقوم يا زيد.
وتقوم يا زيد وتقوم هي، لأن التاء تستعمل للمخاطب وللغائبة. تقوم يا زيد هي المخاطب، وتقوم هند تقوم هي للغائبة.
ويجب فتح هذه الأحرف إن كان الماضي غير رباعي، سواء نقص عنها كما مثلنا أو زاد عليها نحو ينطلق ويستخرج.
ينطلق خماسي ويستخرج سداسي.
وضمها إن كان رباعيا سواء كان كله أصولا نحو دحرج يدحرج، أو واحد من أحرفه زائدا نحو أجاب يجيب.
أجاب الهمزة زائدة.
وذلك لأن أجاب وزنه أفعل، وكذا كل كلمة وجدت أحرفها أربعة لا غير، وأول تلك الأربعة همزة، فاحكم بأنها زائدة
سواء كان ذلك في الأفعال أو الأسماء.
نحو أحمد.
أحمد يا ترى هنا فعل ولا اسم؟ يحتمل، لكن إن قدرتها فعلا أو اسما فالهمزة زائدة.
وإصبع وإثمد.
نعم.
ومن أمثلة المضارع قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم.
لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا،
فهي حرف جزم من حيث العمل، ومن حيث المعنى تفيد النفي وتفيد القلب. النفي لأن الفعل المضارع أصله مثبت فيصير منفيا. طب والقلب؟ المضارع هو زمنه الحاضر أو المستقبل، فعندما دخلت عليه لم جعلته للماضي، وهذا خلاف الأصل في الفعل المضارع. يعني لفعل قام وفعل لم يقوم، فعل قام وفعل لم يقوم، في المعنى كلاهما لنفي الماضي، كلاهما لنفي الماضي. طب كيف صار فعل مضارع للماضي؟ قال نعم، لأن لم لها وظيفة في المعنى أنها تقلب المضارع إلى الزمان الماضي.
تقول يقوم زيد فيكون الفعل مرفوعا لخلوه من الناصب والجازم، ومحتملا للحال والاستقبال، فإذا دخلت عليه لم جزمته وقلبته إلى معنى المضي.
نعم.
وفي الفعل الأول ضمير مستتر مرفوع عن
لم يلد. لم يلد، يلد فعل مضارع مجزوم بلم، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو.
ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. وفي الثاني
ولم يولد، يولد فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. إذا لم يلد نقدر فيه فاعلا، ويولد يقدر فيه نائب فاعل.
وفي الثاني ضمير مستتر مرفوع لنيابته مناب الفاعل. ولا ضمير في الثالث.
وين الثالث؟ ولم يكن، فعل يكن فعل مضارع مجزوم بلم، هل نقدر فيه يعني ضميرا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن كلمة أحد هي اسم يكن، لأن يكن فعل مضارع ناقص، ولم يكن له كفوا أحد. يكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم، أحد اسم يكن. طب كفوا خبر يكن مقدم، له جار ومجرور متعلقان بكفوا. التقدير ولم يكن أحد كفوا له.
ولا ضمير في الثالث لأنه قد رفع الظاهر،
وهو كلمة أحد، لكن ما رفعه على أنه فاعل بل على أنه اسم يكن. إذن هذا يلد رفع فاعلا، ويولد رفع نائب فاعل، ويكن رفع اسما.
لأنه قد رفع الظاهر وهو أحد فإنه اسم يكن، وكفؤا خبرها، وجوزوا أن يكون حالا على أنه في الأصل صفة لأحد.
جميل. ولم يكن أحد مكافئ له، إذا مكافئ صفة لأحد، هذا إعراب آخر. ولما تقدمت الصفة على الموصوف أصلها أحد كفؤ، تقدمت الصفة على الموصوف كفؤا أحد، والقاعدة أن صفة النكرة إذا تقدمت على النكرة تصير حالا، صفة النكرة إذا تقدمت عليها تصير حالا. هو الأصل أن الاسم بعد النكرة يكون صفة، لكن هنا إذا تقدم عليها صار حالا. الأصل أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة لا نكرة. طب هون أحد هون نكرة. قال نعم، لكن صفته لما تقدمت عليه صارت حالا.
ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال.
يا سلام. نعم،
كقوله
لمن يتمو حشا طلل، التقدير لمن يتطلل موحش، هيك الأصل. طلل مبتدأ، موحش صفة، لما تقدمت الصفة على الموصوف أعربت حالا. شو صارت؟ لمن يتموحشا طلل، موحشا حال طلل مبتدأ، هنا تقدمت الصفة على النكرة فصارت حالا.
لمن يتموحشا طلل يلوح كأنه خلل، أصله لمن يتطلل موحش، وعلى هذا فالخبر الجار والمجرور والظاهر الأول.
أين؟ تبع له. إذا أعربنا كفوا حال، طب وين صار الخبر؟ الخبر الجار والمجرور متعلقان بخبر يكن، لكن الظاهر إيش؟ الأول أنه كفوا هو خبر كان وله متعلق بالخبر،
والظاهر الأول وعليه العمل.
نعم.
ففي الآية دليل على جواز الفصل.
إذا قلنا كفوا هي خبر كان مقدم، شو صار عنا الآن؟ له جار مجرور متعلق بكفؤا، إذا فصل معمول الخبر، الخبر هو كفؤا وله جار مجرور متعلق بالخبر، إذا هو معمول الخبر، هو معمول الخبر، فصل معمول الخبر وهو الجار والمجرور بين الفعل يكن والاسم والخبر. نعم.
ففي الآية دليل على جواز الفصل بين كان ومعمولها ومعموليها بمعمول معمولها.
نعم. ما هما معمولا؟ يكون اسمها وخبرها، أحد هو الاسم، كفؤا هو الخبر. بماذا فصلنا؟ بالجار والمجرور المتعلقين بالخبر. فماذا نقول؟ فصلنا بين كان وبين معموليها بإيش؟ بمعمول الخبر، بمعمول الخبر، لأن الجار والمجرور معمول، وكفؤا هو العامل لما تعلق به، لأن التعلق نوع من أنواع العمل، لأن التعلق نوع من أنواع العمل.
إذا كان ذلك المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا.
نعم.
نحو كان في الدار زيد جالسا، وكان عندك عمرو جالسا.
وكان عندك عمرو جالسا، كان فعل ماض ناقص، عمرو اسم كان، جالسا الخبر. طيب وعندك مفعول فيه ظرف مكان منصوب متعلق بإيش؟ بجالسا، يعني بخبر كان. طب هاي تقدم معمول الخبر على الاسم والخبر،
وهذا مما لا خلاف فيه.
نعم.
ثم قلت والحرف ما عدا ذلك.
إذا كل كلمة عرضنا عليها علامات الاسم فلم تقبلها، عرضنا عليها علامات الفعل فلم تقبلها، إذن فهي حرف. لذلك علامات الاسم وجودية إثباتية، وعلامات الفعل وجودية إثباتية، وعلامات الحرف سلبية عدمية. ليه؟ ما علامة كون اللفظ حرفا؟ أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل.
كهل وفي ولم،
هذول كم مثال؟ ثلاثة. هذه الأمثلة أخوان تشير إلى أقسام الحرف. ليه؟ لأن كلمة لم خاصة بالأفعال، وفي خاصة بالأسماء، وهل مشتركة بين الأسماء والأفعال. إذن أتى بثلاث أمثلة مثال للمشترك لحرف يدخل على الأسماء والأفعال، وبحرف يختص بالأسماء فقط، وبحرف يختص بالأفعال فقط.
وأقول يعرف الحرف بأن لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة للاسم والفعل، وهو على ثلاثة أنواع. أولا ما يدخل على الأسماء والأفعال كهل، مثال دخولها على الاسم قوله تعالى فهل أنتم شاكرون، ومثال دخولها على الفعل قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم.
نعم. ثانيا، والقاعدة أن الحرف الذي يدخل على الأسماء والأفعال لا عمل له، الحرف الذي يدخل على الأسماء والأفعال لا عمل له. نعم.
ثانيا، وما يختص بالأسماء كفي في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثالثا، وما يختص بالأفعال كلم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد. ثم اعلم أن المنفي بها تارة،
المنفي بماذا؟ بلم. لم لنفي الماضي، هذا هو المعنى الأصلي للم، لكن قد يضاف إليها قرائن يجعل النفي ممتدا إلى الحاضر وإلى المستقبل. إذن لم إما أن يكون النفي فيها فقط في الزمان الماضي، وإما أن يمتد النفي إلى الزمان الحاضر، وإما أن يكون النفي فيها على التأبيد، يعني في الماضي والحاضر والمستقبل. نفي لم للماضي هذا من معاني لم، وأما النفي الممتد إلى الحاضر وإلى المستقبل فهذا يؤخذ من القرائن والسياق والسباق والدلائل العقلية والدلائل الحالية.
أن المنفي بها تارة يكون انتفاؤه منقطعا،
يعني منقطعا في الزمان الماضي فقط،
وتارة يكون متصلا بالحال،
كان في الماضي واستمر النفي إلى الحال،
وتارة يكون مستمرا أبدا.
نعم.
فالأول نحو قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا،
يعني لم يكن الإنسان شيئا مذكورا ثم صار شيئا مذكورا، إذن هذا النفي فقط في الماضي،
أي ثم كان بعد ذلك. والثاني نحو ولم أكن بدعائك رب شقيا.
نعم.
والثالث نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لم يكن له كفوا أحد، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، لكن هذه المعاني الإضافية في الزمن هل تستفاد من لم؟ الجواب لا، وإنما تستفاد من القرائن.
وهنا تنبيه، وهو أن القاعدة
هنا قاعدة صرفية أيها الإخوة، قاعدة في الصرف، يعني رب سائل يسأل يلد يولد، طيب ليش يولد الواو مذكورة ويلد الواو غير موجودة؟ ليش الآن الواو في يلد حذف؟ أصلا يولد، طب يولد في واو، يولد ما في واو، طب ليه؟ نعم.
وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة،
بين حرف مفتوح وبعده كسر تحذف الواو، وضر يكون ياء، إذا الواو إذا وقعت بين فتح وكسر تحذف الواو. أنت الآن بتقول وعد، شو المضارع؟ يعيد. طب وين الواو؟ انت لحالك حذفتها. ليه؟ في قاعدة صرفية. القاعدة الصرفية ان كل فعل الان كل واو قبلها فتح وبعدها كسر فانها تحذف. وزن يزن، وقف يقف، بينما وجل يوجل. ما هيك؟ الجيم مفتوحة ولا مكسورة؟ يوجل. الجيم مفتوحة، هل حذفت الواو؟ لم تحذف. طب لماذا حذفت في وزن يزن ولم تحذف في يوجل؟ الجواب لأن الواو وقعت بين فتحين، والشرط أن تقع بين فتح وكسر. لذا قالوا وضع، شو مضارعها؟ يضع. طب وين الواو؟ قال هذا على خلاف القاعدة. أما الأصل أن تقول يوضع مثل يوجل.
وهو أن القاعدة إن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت، كقولك في وعد يعد وفي وزن يزن. وبهذا تعلم لأي شيء حذفت في يلد وثبتت في يولد.
ما شاء الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.